إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحديث اليوم حديث خطير للغاية، لأنه يتعلق بأخطر العبادات التي إذا ما ضاعت من بين يدي المسلم ضاع منه الخير كله، ألا وهي الصلاة. الحديث عن الخشوع في الصلاة، كيف نخشع في صلاتنا؟ كثير منا يصلي وقلبه يجول هنا وهناك، وعقله يطرح هنا وهناك. الكثير من الناس يحسب الحسابات داخل الصلاة، ويقضي امورا كان يريد ان يقضيها داخل الصلاة، ويفعل افعالا تشغله عن مقصود الصلاة، فلا تخشع له جارحة فيخرج من صلاته صفر يديه وهو لا يدري. وكثير من الناس يقول انني اصلي فلماذا اصاب بكذا، انني اسجد لله واركع لله وادعو الله عز وجل في صلاتي، ولكن الله عز وجل لا يقبل مني دعاء ولا يدري مثل هؤلاء، انهم ربما صلوا بجوارحهم ولكن لم يستحضروا الخشوع داخل الصلاه. السنتهم تتمتم بالقران والدعاء والتسبيح والتهليل وغير ذلك، وقلوبهم لاهيه غافله عن ذكر الله وعن الصلاه. فهل مثل هؤلاء يصلون حقا؟ كيف نخشع في صلاتنا؟ هذا امر هام للغايه. واوصيكم ونفسي ان نبتهل الى الله عز وجل على الاقل في كل يوم مره واحده ان يعيننا على الخشوع في الصلاه. يقول الله تعالى: واقم الصلاه لذكري. وظاهر الامر في هذه الايه الوجوب، والغفله تضاف الذكر،
فمن غفل من جميع فوائد كيف يكون مقيما للصلاة بذكره. وقال تعالى ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى وقوموا لله قانتين اي خاشعين. وقال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاه مكتومه فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيره وذلك الدهر كله. ما من امرئ مسلم تحضره صلاه مكتوبه فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيره وذلك الدهر كله. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم من صلى سجدتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ان احدكم اذا كان في الصلاه فانه مناد ربه وربه فيما بينه وبين القبله. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال الصلاه قربان. انما مثل الصلاه كمثل رجل اراد من امام حاجه فاهدى له ماليه. اذا قام الرجل الى الصلاه فانه في مقام عظيم واثق فيه على الله يناجيه ويرضاه قائما بين يدي الرحمن يسمع لقيله ويرى عمله ويعلم ما يوسوس به نفسه فليقبل على الله بقلبه وجسده ثم اليوم ببصره قبض وجهه خاشعا او ليخفضه فهو اقل لتهوه ولا يلتفت ولا يحرك شيئا بيده ولا برجليه ولا شيئا من جوارحه حتى يفرغ من صلاته وليبشر من فعل هذا ولا قوة الا بالله. وليبشر من فعل هذا ولا قوة الا بالله. وعن الحسن قال اذا قمت الى الصلاة فقم قانتا كما امرك الله. يعني نرجو في هذا الكلام حتى نعلم عظم قدر الخشوع عند سلف هذه الامة. اذا قمت الى الصلاة فقم قانتا كما امرك الله. واياك والسهو والاختفاء. ان ينظر الله اليك وتنظر الى غيرك. تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار وقلبك ساهر ولا تدري ما تقول بلسانك. عن ابن سيرين قال كانوا يطلعون ابا الله في الصلاة ويلتفتون يمينا وشمالا حتى نزلت هذه الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال فلم يلتفتوا يمينا ولا شمالا. قال القرطبي رحمه الله والخشوع محله القلب فإذا خشع خشعت الجوارح كلها لخشوعه إذ هو ملكها. وكان رجل من العلماء إذا أقام الصلاة وقام إليها يهاب الرحمن أن يمد بصره إلى شيء وأن يحدث نفسه بشيء من الدنيا. وقال عطاء في تفسير قول تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون هو ألا يعبث بشيء من جسده في الصلاة. وروي عن الله سبحانه وتعالى في الكتب السالفة انه قال ليس كل مصل اتقبل صلاته انما اقبل صلاه من تواضع لعظمتي ولم يتكبر على عبادي، واطعم الفقير الجائع لوجهي. وقال صلى الله عليه وسلم للذي اوصاه: واذا صليت فصل صلاه موسع، اي موسع لنفسه، موسع لهواه، موسع لعمره، سائر الى مولاه. كما قال عز وجل: يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. والصلاه مناجاه، فكيف تكون مع الرب؟ قال مكه بن عبد الله: يا ابن ادم، اذا شئت ان تدخل على مولاك بغير اذن وتكلمه بلا ترجمان فخلف. قيل: وكيف ذلك؟ قال: تسبق وضوءك وتدخل مشرابك، فاذا انت قد دخلت على مولاك بغير اذن فتكلمه بغير ترجمان. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، يعني في امور الدنيا، فاذا حضرت الصلاه فكانه لم يعرفنا ولم نعرفه. يعني ان سيده عائشه كانت تتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في امور الدنيا او الاخره، فاذا حضرت الصلاه فكانه لم يعرفنا ولم نعرفه، اي من شده الاهتمام بالصلاه اشتغالا بعظمه الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله الى صلاه لا يحضر الرجل فيها قلبه مع لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه. لا ينظر الله الى صلاه لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه. وكان ابراهيم الخليل اذا قام الى الصلاه يسمع وجه قلبه على قيديه. وكان سعيد التنوخي اذا صلى لم تنقطع الدموع من خديه على حيته. وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه اذا حضر وقت الصلاه يتزلزل ويتلون وجهه، فقيل له: ما لك يا امير المؤمنين؟ فيقول: جاء وقت امانه عرضها الله على السماوات والارض والجبال، فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملتها. ويروى عن علي بن الحسين انه كان اذا توضا اصفق لونه، فيقول له اهله: ما هذا الذي يعتنيك عند الوضوء؟ فيقول: اتدرون بين يدي من اريد ان اقوم؟ ويروى عن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال داود صلى الله عليه وسلم في مناجاته: إلهي، إلهي من يدخل بيتك وممن تتقبل الصلاة؟ فأوحى الله إليه: يا داود، إنما يدخل بيتي وأقبل الصلاة منه من تواضع لعظمتي وقطع نهاره بذكري وكف نفسه عن الشهوات من أجلي. يطعم الجائع ويغفر الغريب ويرحم المصاب، فذلك الذي يضيء نوره في السماوات كالشمس. ان دعاني لبيته، وان سالني اعطيته، اجعل له في الجنه حلما، وفي الغفله ذكرى، وفي الظلمه نورا. وانما مثله مثل الناس كالفردوس في اعلى الجنان، لا سيفه انهارها ولا تتغير بمرها. ويروى عن حاتم الاصم رضي الله عنه انه سئل عن صلاته فقال: اذا حانت الصلاه استبرق الوضوء، واتيت الموضع الذي اريد الصلاه فيه فاقعد فيه حتى تجتمع جوارحي. ودي نقطه مهمه جدا هنتكلم عنها ان شاء الله لما نتكلم عن الاسباب التي تجعل الوضوء. واتيت الموضع الذي اريد الصلاه فيه فاقعد فيه حتى تخشع جوارحي، ثم اقوم الى الصلاه واجعل الكعبه بين حاجبيه. والصراط تحت قدميه والجنه عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي اظنها اخر صلاتي ثم اقوم بين وجهي والقوم واكبر تكبيرا بتحقيق واقرا قراءه بتفصيل واركع ركوعا بتواضع واسجد سجودا بتخشع واقرع على الوجه الايسر وأفرش الركعه قدمها وأنصب القدم اليمنى على الإسهام وأثيرها الإخلاص ثم لا أدري أقبلت مني أم لا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب جاهل. وكان أبو بكر خيفا من شدة غرضه لبطره وإطراره يظن بعض الناس أنه أعمى، وكان يعترف إلى مسجد ابن مسعود 20 سنة، فإذا رأته جاريته قالت ابن مسعود صديقك الأعمى قد جاء، فكان يضحك ابن مسعود من قولها. وكان إذا دق الباب تخرج الجارية إليه فتراه مطلقا غرضا فطرا، وكان ابن مسعود اذا نظر اليه يقول وبشر المؤمنين امر الله لو راك محمد صلى الله عليه وسلم لفرح بك. فهذا من شده طاعه لله عز وجل يوفق للخشوع في الصلاه. وكان امر ابن عبد الله من خاشع المصلين، وكان اذا صلى ربما ضربت ابنته بالدف وتحدث الكتاب بما يهن بالبيت ولكن يسمع ذلك ولا يعقله. وقيل له ذات يوم هل تحدثك نفسك في الصلاه بشيء؟ قال نعم، لوقوفي بين يدي الله عز وجل ومنصرفي احدى الدارين. قيل فهل تجد شيئا مما نجد من امور الدنيا؟ فقال لأن تختلف الأسنة فيا أحب إلي من أن أجد في صلاتي ما تجدون، أي من الانشغال عن الصلاة. وكان يقول لو كشف الغطاء مددت يقينا. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله في الصلاة ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر ان الرجل ليشيب عارضا في الاسلام وما اكمل لله تعالى القران. قيل وكيف ذلك؟ قال لا يتم خشوعها وتواضعها واقبالك على الله عز وجل فيها. وعن زياد الثوري انه قال من لم يخشع فسد الصلاه. وروي عن الحسن انه قال كل صلاه لا يحضر فيها القلب فهي الى العقوبه اسرع. وعن معاذ بن جبل من علم من على يمينه وشماله متعمدا وهو في الصلاه فلا صلاه له. فهذه بعض الاثار والايات والاحاديث التي تبين فضل الخشوع واحوال سلف هذه الامه في صلاتهم ومدى تعظيمهم لهذه الصلاة. اذا ما هي الاسباب المعينة على الخشوع في الصلاة؟ وهي مقصود الحديث، وهي العلاج لهذا الداء الذي هو الغفلة عن الله داخل الصلاة. فاول هذه الاسباب لزوم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة مهمة جدا. لأن من سئل بشيء خارج الصلاة فهو مشغول فيه داخل الصلاة. هذه أول نقطة. اللي هيسأل من دنيا خارج الصلاة فهو في الصلاة مشغل أيضا فيها. الذي يبحث وراء الدنيا خارج الصلاة ويبحث عن متاعها الزائد في اضطراب وحب لها فمثل هذا لا يوفق في صلاتك الى الخشوع. ثانيا ان لزوم طاعة الله عز وجل معناها ان الله عز وجل مع عبده يوفقه ويسدده ويأخذ بيده الى صراطه المستقيم. اما من يعصي الله عز وجل ولا يبالي بالمعصية ولا يعفو عنده هذا الامر فمثل هذا لا يستطيع ان يخشع في صلاته. المرأة المتبرجة كيف تخشع في صلاتها؟ المرأة التي تسيء الظن بالمسلمين والمسلمات كيف تخشع في صلاتها؟ المرأة التي يلوك لسانها الكلام الباطل من الغيبة والنميمة والكذب والفحش كيف تخشع في صلاتها؟ التي لا تنشغل بتلاوة القرآن وذكر الله في خارج الصلاة كيف توفق الى خشوع الصلاة؟ تلك التي تعيش لدنياها وتبكي على ضياع شيء منها كيف توفق الى خشوع الصلاة؟ من لا تعيش للإسلام وللإسلام كيف توفق الى خشوع الصلاة؟ فهذا امر هام للغاية الا وهو لزوم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن وفق الى طاعة الله وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وفق ان شاء الله الى الخشوع في الصلاة. لان الخشوع في الصلاة منة من الله وفضل لا يمن الله عز وجل بها على عبد الا عبد صرف جوارحه كلها لله فسخر الله عز وجل الجوارح داخل الصلاة إليه عز وجل. هذا هو السبب الأول. أما السبب الثاني فهو تمام المعرفة بالله. تمام المعرفة بالله. وهو مترتب أو يترتب عليه لزوم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الجهل بالله عز وجل هو الذي حمل الناس على معصيته. فأصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله. ومعرفة عظمته وجلاله وكماله. فمن كان بالله أعظم فهو له أخشع. ويتفاوت الخشوع في القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن خشع له. وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب لاصطفاد المقتضية للخشوع. فمن خاشع بقوة مطالعته لقرب الله من عبده واطلاعه على سره وضميره المقتضي للاستحياء من الله تعالى ومراقبته في الحركات والسكنات. ومن خاشع لمطالبته لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في محبته والشوق الى لقائه ورؤيته. لان تمام المعرفة بالله عز وجل تجعل القلب يحبو للقاء الله ويشتاق لرؤية الله عز وجل. فمثل هذه القلوب تخشع في الصلاة ولا شك. اما السبب الثالث فهو قدر حديث الدنيا قبل الدخول في الصلاة للاستعداد لها. وده المثال الذي ذكرناه من قبل. يعني واحدة دلوقتي عايزة تصلي وكانت قاعدة بتتكلم في موضوع ما من امور الدنيا المباحة مع زوجها مع اهلها مع ضيوفه. نقول لها لا تخرجي من هذا الحديث الى الصلاة مباشرة. وانما اجعلي بينهما فاصلا تهيئي نفسك وقلبك وجوارحك للدخول في الصلاة. فتجلسي مثلا تذكري الله تعالى او تستغفري الله ثم تدخلي في الصلاة. حتى لا يشغلك الشيطان بما كنت مشغولة به قبل دخول الصلاة. اما السبب الواضح فهو عدم الصلاة في مجتمع من الناس يتكلمون ويتحدثون. لان وانت بتصلي في مكان في اوضة مثلا فيها ناس قاعدين او في اوضة ثانية سمعا للقلوب عمرك ابدا ما استرشعت الصلاة. هتبقى سبحانة ومشغولة بالهم قالوا. يعني كتير عليك يكلموا بعض قال طب لما اخلص الصلاه ده لما تقول لهم لا الكلام دي اللي غلطان او الموضوع الثاني كذا او يمكن على الزمان كذا او كذا تبقى مشغول حضور الصلاة بما تمعشين، حيث تقوم حيث تكفيني هذا الحديث بعد الانتهاء من الصلاة. فبعد الانتهاء تصلي في مكان يعني لا تسمع فيه احد يتكلم او يتحدث حتى لا حتى لا تشغلي عن مقصود الصلاة. اما السبب الصادق فهو الشعور بانها اخر صلاة لك في الدنيا، بل ربما لا تكمل هذه الصلاة، كما جاء في حديث الذي ذكرناه الذي اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وغد فقال له صلي صلاه مودع. هو ايه اللي بيحملنا ايضا على عدم خشوع الصلاه؟ ان احنا عندنا لسه طول امل في الدنيا، لسه انا بصلي دلوقتي عصر يبقى لسه قدام الله زوج والعشاء وبعد بكره كمان الفجر والعصر. طول الامل هذا يجعل الانسان يرجع الصلاه. وهنقف مثال ولكي مثل الاعلى عشان نوضح هذه النقطه. لو قلت مثلا جاءك ملك الموت الان وقال لك انك ستموتين بعد خمس دقائق وعندك فرصه لصلاه ركعتين، فبالله عليك كيف يكون قصورك في الصلاه؟ تضرع وابتهال وذل وبكاء ودعاء واستكانه لله عز وجل. اللي هيحصل وهتكون كمان خمس دقائق لسه هتبقى فرحانة في غيره، فهي مغفلة عليه من أمور آخرة صعب. فجاء ملك الملك الموت على ذلك مثلا فقال لها مثلا لقد مخرت خمس دقائق أخرى، هتعمل إيه؟ مزيد من الصلاة، مزيد من الطاعة، فتبقى في خشوع. فجاء أنا لا يمكن متأخرة مخرت حتى وهذا، فإذا هي من دلوقتي هي أخرى أيضا في استكانة وتطور وخشوع الصلاة وهكذا. فلو أنا كل واحد منا يعلم أن الصلاة التي يصليها هي آخر صلاة له في الدنيا لخشع في الصلاة. ده كثير من الناس يدعو الله عز وجل وهو وقلبه ساكن عن الدعاء، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وهو لا يدري ماذا قال. هو تعود على حفظ بعض الأدعية وبعض الأقرب يقولها وخلاص، لكن لا يستحضر قلبه اثناء هذه الادعيه، ولا يستحضر قلبه اثناء هذا التطور والخضوع لله عز وجل. فالاحضار التي تصلين اخر صلاه لك في الدنيا لا شك انه يعينك على الخشوع في الصلاه. اما السبب الثالث فهو كثره ذكر الله تعالى. نعم، المسلم الذي يكثر بذكر الله تعالى او المسلمة التي تكثر بذكر الله تعالى لا شك ان قلبه معلق بالله، ولا شك ان هذا الذكر لله عز وجل انما هو بسبب تمام معرفتها لله، وان ذكرها لله عز وجل انما هو بسبب لزوم طاعتها لله وطاعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي تخشع في الصلاه وتوفق للصلاه. فمن كان مشغولة بذكر الله عز وجل خارج الصلاة فالبالي أولى أن تشغل بالله جل وعلا داخل الصلاة، بس الله عز وجل يوفقها للخشوع في الصلاة ولا شك. لكن المشغولة بالدنيا ومشغولة بالأشخاص ومشغولة بالناس ومشغولة بمتاع الدنيا لا شك هي بتصلي لازم هتبقى قاعدة تفكر في هذا المتاع وفي هذه الدنيا، لكن لما يكون هذه الأمور كلها عندها يعني لا تسبب جناح بعض او يعني عندها يعني لا تسبب شيئا كثيرا وانما يعني تاخذ من الدنيا بقدرها، فمثل هذه عندما تدخل الصلاه او مثل هذا عندما يدخل الصلاه لن يغفلوا عن الله عز وجل، لن يرجعون في صلاته. اما سبب التابع فهو عدم الصلاة في مكان ينشغل فيه المصلي بشيء يلهيه عن الصلاة من فراش وأثاث وغير ذلك. برضو ما تصليش في مكان تبقي قاعدة مشغولة بالمكان اللي فيه. قاعدة مثلا بتصلي في حجرة وتقول فيها مثلا سجادة تشغلك عن الصلاة، أو الفراش بتاع الكباتي أو الترابيزة أو كذا، تبقي قاعدة مشغولة بيه الشكل اللي قدامك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في يعني ثوب أبدي له من اليمن وسئل به عن الصلاة فرد قبله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلبسه بعد ذلك لانه شغله عن الصلاة. فممكن الواحد يعني يبتدي ملبس او يصلي في مكان يشغل فيه بالنظر الى متاع من الاشياء فينشغل به عن الصلاة. لا يصلي في مكان لا توجد فيه اشياء تشغله عن الصلاة. اما السبب الثامن فهو قراءة احوال السلف في باب الخشوع في الصلاة بين الشيء والاخر والابتهال الى الله عز وجل بالدعاء ان يعيننا على خشوع في الصلاة. لان كل ما تفتح الكتاب الاخري او تسمع الشريف عن خشوع في الصلاة بتساعد او بتقرأ وتشوف الناس كانوا بيخشعوا في صلاتهم ازاي فتستحي من الله عز وجل انك لو صلت تلاقي ما بتصليش هي يعني حركات فقط وليست خشوعا لله عز وجل. فالقراءه في احوال السلف كيف كانوا يخشعون للصلاتين وكيف كانوا يعظمون هذا الامر وكيف كانوا يصلون مع الدعاء لله عز وجل ان يمن عليك في الخشوع في الصلاة لا شك انه سبب هام يعينك ان شاء الله على الخشوع في الصلاة. اما السبب التاسع فهو الانتهاك فهو حضور القلب والتفهم والتعظيم والهيبة والرجاء والحياة داخل الصلاة وهو ما يفهم منه ما ينبغي ان يحضر في القلب عند كل ركن وهيئة من اعمال الصلاة. يعني لما نيجي نكبر لما نيجي نقرأ لما نيجي نركع لما نيجي نرفع من الركوع وعند السجود وهكذا عند كل ركن وهيئة ما ينبغي ان يحضر في القلب حتى يخشع المسلم في صلاة مع استحضار التفكر والتعظيم والهيبة والرجاء والحياة من الله عز وجل. فأول ما ينبغي أن تحضري فيه قلبك عند كل ركن وهيئة من أعمال الصلاة أول شيء الأذان. لأن احنا قلنا لازم قبل الصلاة تبني محضرة نفسك للدخول في الصلاة. فأول حاجة بتذكرك بالصلاة أو تدفعك إلى الصلاة إيه؟ الأذان. لأن هذا هو الذي يعلن دخول وقت الصلاة. فإذا سمعت الأذان فأحضري في قلبك حول النداء يوم القيامة وتشغلي بظاهرك وباطنك للإجابة والمسارعة. فإن المسارعات إلى هذا النداء هن اللاء ينادون بالنطق يوم القيامة. وتذكري وصف الله عز وجل للمنافقين حيث قال تعالى إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وصفات المؤمنات بعكس صفات المنافقات فهن يقمن بفرح ونشاط وإقبال على الله عز وجل. وأما الطهارة فإذا أتيت بها في مكانك ثم في ثيابك ثم في بشرتك فلا ترتدي عن طهارة قلبك بالتوبة والندم والعزم على عدم العودة ورد المظالم فطهارة الباطن اولى من طهارة الظاهر. لان احنا ذكرنا ايضا متعلق بطاعة الله سبحانه وتعالى. ما يبقاش مناظرنا من الخارج كويسة ومن الداخل الباطن سيء والعياذ بالله. واما ستر العورة فمعناه تغطية مقاطع البدن عن اعين الخلق. بل تتذكري عند ذلك مقابل باطنك وما تشتمل عليه فضائل سرك فاستحضري عند ذلك الحياة من الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية لأنها مما لا يمكن تسوق. وأما استقبال القبلة فهو قصد ظاهر الوجه عن سائر الجهات إلى جهة بيت الله عز وجل. فاعلمي أن الواجب مع ذلك صرف القلب عن سائر الجهات الى الله عز وجل. ولذلك كان دعاء الافتتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض هنفسي. يعني لم اوجه وجهي للدنيا ولا للاذخار ولا للشهوات وانما وجهته لله عز وجل للذي فطر السماوات والارض حنيفا. فالمراد اقبال القلب واخلاصه لله عز وجل بعد توجيه البدن الى بيت الله. واما القيام فانما هو مثول بالشخص والقلب بين يدي الله عز وجل. فتذكري عند ذلك القيام بين يديه يوم القيامة عند السؤال. والتشعير عند ذلك عظمة الله عز وجل وجلاله، وأعدي للقيام بين يدي الله عز وجل ما تنجو به المرأة به يوم القيامة. وأما النية فالتشعير بها الإخلاص إلى الله عز وجل طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه ومحبة في قربه. ودوبي نفسك عند ذلك على استحضار نية الإخلاص في كل قول وعمل، واعلمي أنه لا ينجو يوم القيامة إلا المخلصين، وكل عمل كان بإرادة غير الله مشهورا مضموما. يقول عز وجل عن يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما التكبير فإذا نطق به لسانه فينبغي ألا يكذبه قلبك، فإن كان في قلبك شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى، أو كان هواه أغلب عليه من أمر الله عز وجل، وأنت أطوع له منك لله تعالى، فقد اتخذتيه إلها وكفرتيه، فيقول قولك الله أكبر كلاما باللسان المجرد، وقد تخلف القلب عن مساعدته. وما أعظم الخطر في ذلك لولا التوبة والاستغفار وحسن الرد لكرمه سبحانه وتعالى. وأما الاستعاذة فاعلمي أنها الاحتماء بجلال الله العظيم من الشيطان الرجيم الذي هو متوسط لك حسدا على مناجاتك لربك عز وجل ووقوعك فيه وسجودك له، مع انه لم يوفق لسجدة واحدة، فجعل همه ان يقطعك عن مناجات ربك بما يوسوس لك من هموم الدنيا ومشاغلها، حتى يحرمك من شرف المناجاة وبركتها وثوابها، ويقطعك عن مولاك الذي تسعد القلوب بمناجاته وحبه، وتشرق في الدنيا والاخره بذكره وشكره وحسن عبادته. واما البسمله فنوي بها التبرك باسم الله الذي لا يضر مع دينه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. واذا قلت الرحمن الرحيم فاستحضري في قلبك انواع لطفه ليتضح له ليتضح لك رحمته، فينبعث الرجاء في قلبك. واما قراءه الفاتحه فتذكري قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويك عن ربه عز وجل: قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. واذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: اثنى علي عبدي. واذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال: انا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال. فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سال. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال العلماء المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها. والمراد قسمتها من جهة المعنى لقوله تعالى في حديث قدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، أي من جهة المعنى، لأن النصف الأول تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفضيل إليه، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع واستغفار. وأما قراءة السورة فعليه بالتدبر والقراءة والوقوف عند كل آية حتى تفهمي معناها. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلا يتغفلي عن أمره ونهجه ووعده ووعيده ومواهبه وأسماء أنبيائه وذكر من منه وإحسانه. وأما الركوع والسجود فالتشعير في وقوعه التواضع وفي سجوده زيادة الذل، لأنك وضعت النفس موضعها ورددت الطاعة إلى أصله بالسجود على الصراط الذي خلقت منه، وتفهمي معنى الأذكار بالذوق الذوق. قال القاسمي: فينبغي أن تجدد عندهما ذكر كبرياء الله سبحانه، وتجتهد في تنظيف قلبك وتجديد خشوعك، وتستشعر مع ذلك عز مولاك وانتظاعك وعلو ربك، وتستعين على تقرير ذلك في قلبك بلسانك، فتسبح ربك وتشهد له بالعظمة وأنه أعظم من كل شيء، وتكرم ذلك على قلبك لتؤكده بالتكرار، ثم ترفع من وجوهك مؤكدا للرجاء في نفسك بقولك: سمع الله لمن حمده، أي أجاب لمن شكر. ثم تدرك ذلك بالشكر المتقابل للمزيد فتقول: ربنا لك الحمد. ثم تهوي إلى السجود وهو أعلى درجات الاستكانة، فتمكن أعز أعضائك وهو الوجه من أذل الأشياء وهو التراب. وعند ذلك جدد على قلبك عظمة الله وقل: سبحان ربي الأعلى. ثم اوقع رأسك مكبرا وسائلا حاجتك وقائلا: رب اغفر وارحم. ثم أكد التواضع بالتكرار فعد إلى السجود ثانيا كذلك. وأما التشهد فإذا جلست له فاجلسي متأدبا، وأحضري في قلبك النبي صلى الله عليه وسلم وشخصه الكريم، وقولي: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم تسلمي على نفسك وعلى جميع عباد الله الصالحين، ثم تشهدي له تعالى بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة مجددا عهدا لله سبحانه بإعادة كلمتي الشهادة. ثم صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم تعوذي بالله من أوقع من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال، ثم سلمي. واقصدي عند التسليم السلام على الملائكة والحاضرين، واستشعري شكر الله سبحانه على توفيقه لإتمام هذه الطاعة، واستشعري أيضا بعد ذلك الوجل والحياء من التقصير في الصلاة، واستشعري الخوف ألا تقبل صلاتك وأن تكوني من المسقوطات بذنب ظالم أو ظالم، فترد صلاتك في وجهك وترجين مع ذلك أن يقبلها بكرمه وفضله. فهذا تفصيل صلاة الخاشعين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم ينادون الله على قدر استطاعتهم في العبودية. فلتعرض كل واحدة منكن نفسها على هذه الصلاة، فبالقدر الذي يصرف لها منه ينبغي أن تفرح، وعلى ما يفوتها ينبغي أن تتحصن، وفي مداواة ذلك ينبغي أن تجتهد. وأما صلاة الغافلين ف فهي على خطر، الا ان يتغمر الله تعالى هؤلاء برحمته، والرحمة واسعة والكرم واسع. عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكر الموت في صلاتك، فان الرجل اذا ذكر الموت في صلاتك لحري ان يشكر صلاتك. وصل صلاة رجل لا يظن انه يصلي صلاة غيرها، واياك وكل امر يعتبر منه. عن انس رضي الله عنه اتى النبي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكر الموت في صلاتك، فان الرجل اذا ذكر الموت في صلاتك لحري ان يذكر صلاتك. وصل صلاة رجل لا يظن انه يصلي صلاة غيره، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: صل صلاة موسى، واياك وكل امر يعتبر منه. يعني بعد كده يا ريت كنت رجعت الصلاة، يا ريت ما كنتش اتفكرت، يا ريت كنت عملت كده. ومره هيصاب ابن يوسف على حاتم الاخر وهو يتكلم في مجلسه، فقال: يا حاتم تحسن تصلي؟ يعني هل تحسن الصلاة؟ قال: نعم. قال: كيف تصلي؟ قال حاتم: اقوم بالامر، اي الامر بالصلاة، وابتلي بالخشية، وادخل بالنية، واكبر بالعظمة، واقرأ بالتفصيل والتفكر، وارضع بالخشوع، واسجد بالتواضع، واجلس للتشهد بالتمام، واسلم بالنية، واختمها بالاخلاص لله عز وجل، وارجع على نفسي بالخوف، اخاف ان لا يقبل مني، واحفظ من جهل الى الموت، اي احفظ هذا الخشوع والسهل في ذلك حتى الموت. قال: تكلم فانت تحسن تصلي. هل عرفتم بعد ذلك مدى اهمية الخشوع في الصلاة؟ وهل عرفت كل واحدة منكن كيف تخشع في صلاتها؟ أتى الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الخاشعين في صلاتهم، وممن يحزمون قلوبهم في صلاتهم، وممن يتفضل الله عز وجل منهم صلاته، وإلا فقد خسرنا خسرانا مبينا والعياذ بالله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم.
ايها الاخوه، انتهت ماده هذا الشريط، ولانه بقي في الشريط متسع فيسرنا اكماله بهذه الماده.
اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وكما ينبغي لوحدانيتك ولجلالك وجمالك وسلامك. اللهم انظمنا في سلك عبادك الصالحين، ووفقنا للقيام بأركان دينك القويم، ونجنا من لفحات الجحيم، واسكننا جنات النعيم. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، واجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اللهم انا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع من يفجرك. اللهم اياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، واليك نسعى ونحمد. نرجو رحمتك ونخاف عذابك، ان عذابك الجد بالكفار ملحق. واصلي واسلم على سيدنا محمد بن عبد الله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لهذه الأمة، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عباد الله، لقد تغيرت أحوال الناس الدينية تغيرا يدهش الناظرين. هذه الصلاة التي هي آكد أركان الدين ضيعوها وأعرضوا عنها غير مبالين بذلك. جهلوا ما هي الصلاة، وجهلوا مكانتها، وجهلوا منزلتها بين الطاعات، وجهلوا فضلها ومكانتها في الإسلام، وجهلوا حكم الإسلام في تارك الصلاة. أما علموا أن الصلاة عماد الدين وأعظم أركان الدين بعد الشهادتين؟ من حافظ عليها فهو السعيد، ومن أضاعها فهو الشقي العنيد. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات فرضها على العباد، أوجبها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بغير واسطة. قال أنس رضي الله عنه: فرضت الصلاة ليلة أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإني قد جعلت لك بهذه 50. أما علموا أنها أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ولأن الصلاة تحتاج إلى هداية خاصة، سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يكون هو وذريته مقيما لها: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلقى ربه عز وجل، فقال وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أيها المسلمون، إن الصلاة عماد الدين، من أقامها وحافظ عليها سعد في الدنيا والآخرة، ومن ضيعها ضيعه الله في الدنيا والآخرة. واسمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: أرأيتم لو أن نحرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من دونه شيء؟ هل يبقى عليه من قذارة أو اتساخ؟ قالوا: لا يبقى من دونه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. إلا أن كثيرا من الناس قست قلوبهم وتبلدت أحاسيسهم وعدت جوارحهم عن أمر ربها، فاعرضوا عن الصلاة، اعرضوا عن السجود لله، واعرضوا عن الركوع لله، واعرضوا عن الخضوع لله، ولا حول ولا قوة الا بالله. وانا اقول لكل تارك صلاة اعلم ما يرك، ان تارك الصلاة اذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليها ولا يدفن في مقابر المسلمين على الصحيح من قولي العلماء، لان تارك الصلاة كافر، كافر بالله عز وجل، وان نطق بالشهادتين. تارك الصلاة اذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليها ولا يدفن في مقابر المسلمين على الصحيح من قولي العلماء. واليك الادلة من الكتاب والسنة واقوال الصحابة والتابعين على ان تارك الصلاة كافر بالله عز وجل. اما من الكتاب فالدليل الاول قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. مشهد من مشاهد يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون.